الكلام في أسباب وقوع التعارض البدوي بين النصوص، وذكرنا أن من جملة الأسباب أسبابا ناشئة من قبل الأئمة أنفسهم عليهم السلام، وهذا القسم من الأسباب ذكرنا بعض أمثلته، وبقي من أمثلته مثالان: الأول صدور الحكم الولايتي منهم، وهذا ما يقتضي البيان، وهو أنه لا إشكال في أن الخطاب الصادر عنهم عليهم السلام تارة يكون خطابا قانونيا وتارة يكون حكما ولايتيا صادرا عنهم بما هم ولاة الأمر لا بما هم مبلغون عن التشريع، وإنما الكلام والبحث في أنه هل لهم الولاية على التشريع أم لا، فهل يصدر منهم خطاب ناشئا عن ولايتهم على التشريع أم لا. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله فقد ذهب المشهور من علمائنا إلى أن للنبي صلى الله عليه وآله الولاية على التشريع، واستدل على ذلك بروايات مستفيضة تعرض لها في الكافي، منها أن الله عز وجل حرم الخمر بعينه، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك، ومنها إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، وأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد ركعة المغرب فجعلها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله. ومنها إن الله فرض الزكاة وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في 9 أشياء، ومنها إن الله فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا، فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله السدس فأجاز الله له ذلك. فإن ظاهر هذه الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله قد يصدر عن نفسه القدسية بحسب علمه بحدود الملاكات العامة والخاصة حكم، فيجيز الله له ما صدر عن نفسه القدسية ناشئا عن علمه بحدود الأحكام وحدود ملاكاتها. ولكن أشكل بعض الأساتذة على الاستدلال بأمثال هذه الروايات بإشكالين: الأول أن هذا مخالف لظاهر قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله عز وجل: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، بتقريب أن ظاهر الآيتين أنه لا يصدر منه إلا ما يوحى، وهذا مما يتنافى مع ثبوت ولايته على التشريع. ولكن ظاهر قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق أن المراد به وما ينطق عن الله، أي أنه لا يخبر عن الله عز وجل عن هوى، فإذا أخبر عن الله فإنما هو وحي يوحى. فالآية ظاهر سياقها النظر إلى ما يخبر به عن الله وما يحكي به عن الله عز وجل، لا أنه لا يصدر منه قول في أي أمر من الأمور إلا إذا كان ذلك القول وحيان. وعلى فرض تسليم ذلك، فإن الوحي أعام من أن يكون وحيا ابتدائيا أو وحيا إمضائيا، والمفروض أن الروايات التي تعرضت لثبوت ولايته على التشريع ذكرت أن الله أجاز له ذلك، أي أن ما صدر منه في مقام التشريع قد تعلق به الإمضاء الإلهي. الإشكال الثاني: من وين مطلقة؟ من وين مطلقة؟ تراجعوا السورة، سياقها سياق اعترضوا على ما يخبر به عن الله، فأجابهم أنه لا، ترى إذا يخبر عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ليست في مقام الإطلاق. الإشكال الثاني: قال بأن ظاهر رواية أحمد بن الحسن الميثمي عن الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحلل ما حرم الله ولا ليحرم ما أحل الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، بل كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله عز وجل. ولكن هذه الرواية مضافا لضعف سندها بجهالة الميثمي نفسه، أن هذه الرواية لو تمت سندان ودلالتان لا يمكن مقاومة بها الروايات الأخرى في الطرف الآخر، فإن الروايات الدالة على ثبوت ولايته على التشريع صلى الله عليه وآله متواترة إجمالاً، بحيث يقطع بصدور بعضها، وعلى فرض عدم التواتر الإجمالي فهي مشهورة شهرة روائية وعملية، بحيث يكون ذلك مرجحا لها على مثل رواية الميثمي. فالصحيح أنه لا مجال للشك والريب في ثبوت ولايته على التشريع صلى الله عليه وآله، إنما الكلام في ثبوت الولاية للأئمة على التشريع. وهنا قد استدل بطائفة من الروايات، منها رواية موسى بن أشيم قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فسأله: رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، قال: قد بانت منه بثلاث. ودخل عليه رجل آخر فسأله عن ذلك فقال: ليس بطلاق. فقال فيقول موسى بن أشيم الذي هو راوي الرواية: فأظلم علي البيت مما رأيت منه. فالتفت إلي وقال: يا ابن أشيم، إن الله فوض الملك إلى سليمان، فقال: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب، وإن الله فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه، فقال: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا. فإن ظاهر هذه الرواية أن ما ثبت للنبي ثبت لهم، إلا أن يقال بأن ظاهر الرواية تنزيلهم منزلة النبي في ولايته على التبليغ والكتمان، فله أن يبلغ وله أن يكتم الحكم الواقعي، كما في المثال الذي وردت فيه الرواية، فإن قوله عليه السلام لرجل وقع الطلاق بثلاث، وقوله لآخر ليس بطلاق، لم يكن من باب تغيير التشريع، وإنما كان من باب الكتمان، أي أنه كتم الحكم عن أحدهما وأبلغه للآخر. وهذا مما لا إشكال فيه أن لهم الولاية على التبليغ والكتمان، كما ثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما الكلام في الولاية على التشريع. ومن هذه الروايات ما ذكره المفيد في الاختصاص بسند صحيح عن البزنطي، دير بالك شيخ إبراهيم على هذه الروايات: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يعلم بأنه يجري لآخرهم ما جرى لأولهم، وأنهم في الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء، وإن لمحمد صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين فضل عليهم، فضلا عليهم. فربما يستدل بهذه الرواية على أنه يجري لآخرهم ما جرى لأولهم ثبوت ولاية التشريع لهم كما ثبت لأولهم وهو النبي صلى الله عليه وآله. ولكن أيضا الكلام هو الكلام، لعل المنظور في هذه الرواية ما ذكر في ألفاظها أنهم في الحجية والطاعة والحلال والحرام سواء، أما أنهم في تمام ما ثبت للنبي من خصائص فإنه يثبت لهم، هذا لا تدل الرواية عليه. مضافا للإشكال في ثبوت كتاب الاختصاص للمفيد عليه الرحمة كما ذكر ذلك المحقق التستري في قاموس الرجال. وفي مقابل هذه الروايات عدة روايات أخرى ظاهرها نفي ذلك، فمن جملتها صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهي طويلة، قال: وإن عندنا الجامعة. قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه وخط علي أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها الحلال والحرام وجميع ما يحتاجه الناس حتى الأرش في الخدش. فإن ظاهر هذه الرواية أن التشريع اكتمل في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يبلغه لعامة الناس إلا أنه أكمل التشريع في زمانه صلى الله عليه وآله. وبعد اكتمال التشريع فعدم الولاية لهم على التشريع لا لقصور في مقامهم أو ولايتهم، بل لانتفاء الموضوع، وهو أن لوح التشريع وصل إليهم كاملا. ومن هذه الروايات موثقة سماعة، ومن هذه الروايات موثقة سماعة، حيث سأل الصادق عليه السلام: هل هناك شيء ليس في كتاب الله وسنة رسوله تقولون فيه، يعني تقولون فيه برأيكم؟ قال: لا يوجد شيء إلا وهو في كتاب الله وسنة نبيه. وفي صحيحة حماد: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. ومن تلك الروايات أيضا رواية جابر: يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما نفتيهم بآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. فإن ظاهر هذه الرواية أيضا أن ما يصدر عنهم فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينئذ فمقتضى الجمع بين هذه الطائفة والطائفة السابقة أن لهم الولاية على التبليغ والكتمان، كما لهم الولاية على إصدار الحكم الولايتي في موارد عدم وجود حكم إلزامي. وأما أن لهم الولاية على التشريع فلم ينهض عليه دليل واضح. هذا بالنسبة للمثال الأول، وهو من أمثلة ما كان منشأ تعارض الأدلة ناشئا من قبل الأئمة عليهم السلام. المثال الثاني: التدرج في البيان. ولا إشكال في أنه أمر معلوم بالضرورة أن العام قد يصدر عن أحدهم ولا يصدر الخاص إلا من قبل الآخر، أو يصدر عن أحدهم دليل فيصدر عن غيره ما هو قرينة على كونه إلزاميا أو ندبيا أو أشباه ذلك. ولكن السيد الشهيد قدس سره ذكر في تقريراته أنه قد يحصل التدرج في البيان في الحديث الواحد، ومثل لذلك بما ورد في بعض الروايات، ومنها هذه الصحيحة صحيحة العيص بن القاسم، قال عليه السلام: قال إنه كره النقاب، أي للمرأة المحرمة، ثم قال: ولكن تسدل الستر على وجهها. فقلت: ما حد ذلك؟ قال: إلى طرف الأنف. والسيد الشهيد يعلق على ذلك بأنه لولا سؤال السائل وقوله ما حد ذلك لكان الإمام اكتفى بقوله تسدل الستر على وجهها بأن يكون إسدالا على تمام الوجه. فلولا أن السائل سأله عن الحد لما ذكر أن الحد طرف الأنف. وهذا مما يؤكد أن المصلحة أحيانا قد تقتضي إلقاء حكم إلزامي على وجه الإطلاق مع أنه يوجد له مخصص ندبي، أو إلقاء الحكم الندبي على وجه الإطلاق مع أنه قد يكون له مخصص إلزامي، وقد يكون ذلك ضمن مجلس واحد أو بيان واحد. وطبعا لا إشكال في الكبرى، وهي أن مسألة التدرج في البيان قد تكون في مجلس واحد وقد تكون في مجالس متعددة. إنما المثال الذي طرحه السيد قدس سره محل تأمل، باعتبار أنه ورد عندنا في عدة روايات صحيحة أنها تسدل الستر إلى الذقن، وفي بعضها تسدل الستر إلى النحر، مما يعني أن هذه الرواية وهي صحيحة العيص بن القاسم التي قالت إلى طرف الأنف إما أن تحمل على اختلاف مراتب الاستحباب، وأن هذه هي أدنى مرتبة من مراتب الاستحباب، أو تحمل على أنه نظر لعنوان ثانوي وهو مراعاة النظر بالنسبة للمرأة، بمعنى أن المرأة إذا لم تتمكن من النظر فلها أن تسدد ذلك إلى طرف الأنف، وليس المقصود بأن تسدد ذلك يعني من الأعلى، من الأعلى إلى طرف الأنف، هذا ليس إسدالا، بل المقصود أنها تسدد ذلك من الأسفل إلى طرف الأنف، لأنه من الأعلى إلى طرف الأنف. فإما أن تحمل هذه الرواية على اختلاف مراتب الاستحباب، أو أنه روعي فيها العنوان الثانوي، وإلا ليست الرواية من موارد التدرج في البيان، كيف وروايات صحيحة صدرت عن الصادق نفسه تدل على أن المرأة تسدل الستر إلى الذقن أو الناحر. كما أنه لا دليل على أنه لو لم يسأل السائل لم يبين الإمام الحد، بحيث تكون الرواية من موارد التدرج في البيان. انتهى كل هذا البحث عن أسباب التعارض البدوي، وقد ذكرنا أن السيد الأستاذ دام ظله ذكر هذا البحث مفصلا، ونحن اختصرناه في بيان أسباب التعارض، وقال بأنه لو حصرت هذه الأسباب وشخصت من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام لترتب على ذلك أثران. الأثر الأول أنه يرتفع ما شنع على الأئمة من قبل العامة من أنهم يصدر منهم الأحاديث المتعارضة والمختلفة مما يكشف عن عدم إمامتهم، فإن هذا التشنيع يرتفع بعد الاطلاع على أسباب التعارض. والأثر الثاني أنه لا تصل النوبة لأخبار التعادل والتراجيح بعد ارتفاع التعارض بمثل هذه الموارد، إلا أنه في الأثر الأول لا يجدي مع العامة، يعني المشنعين على الأئمة وجود هذه الروايات التي تكشف عن أن للتعارض أسباب منها ولايتهم على التبليغ والكتمان، فإن بعض الأسباب مما لا يؤمن بها العامة أنفسهم ولا يرونها من خصائص الأئمة عليهم السلام حتى يكون بيانها موجبا لارتفاع التشريع. وأما بالنسبة للأثر الثاني فإن غاية معرفة هذه الموارد ارتفاع التعارض البدوي وعدم وصول النوبة للتعارض المستقر إلا في الموارد التي لم يشخص فيها سبب من هذه الأسباب، وهذه الموارد غير عزيزة، يعني الموارد التي يستحكم الإجمال فيها بحيث لا يمكن تشخيص سبب التعارض فيها، يبقى التعارض شنو؟ مستقرا، ويكون بذلك حاجة ماسة إلى روايات التعادل والتراجيح، ويأتي الكلام في بقية